والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. قلنا أن المحقق الحمداني قدس سره قال بأنه لا نحتاج، يعني مضمون كلامه، لا نحتاج إلى حجية الاستصحاب وإثبات الاستصحاب، لا نحتاج إلى الروايات، يعني إلى الأدلة، ويكفي في الحجية بناء العقلاء، فإن العقلاء في باب الوكالة. إذا الشخص أصبح وكيلا ثم شككنا في رفع وكالته فهنا يقول بناء العقلاء أنه يبنون على بقاء الوكالة، وهذا ليس بمعنى مثلا اسم الاستصحاب، بناء العقلاء على هذا. يقول مش وقت أنه شخص الشك يحصل، يحصل الشك إذا الإنسان يشك في موت الموكل، إذا شك لأن الوكالة تسقط بموت الموكل، الوكالة تسقط بموت الموكل، أو الوكالة تسقط بعزل الموكل للوكيل. هذا كان وكيل مسلم، وشككنا في أنه هل ارتفع أو هل ارتفعت وكالته أم لا. فهنا يقول عقلاء يقولون لا، وكالته موجودة. ولكن الحق أنه ليس ثبوت وبقاء الوكالة عند الشك ببناء العقلاء، بل العقلاء، أعرض خدمتكم، بل هناك نص والدليل وذكر في باب في كتاب الوكالة دليل موجود، مو بناء العقلاء، بل يقول أن العقلاء لا يبنون على إثبات الوكالة خصوصا عند الشك، يعني خصوصا إذا كان المال خطيرا، فعلي كان وكيل يده يد موكل، ولكن الآن شككنا في أنه وكيل أو لا، ما إذا مال خطير ومهم ما يدفعون عنده، لأنه قد هذا مو وكيل، يعني سقطت وكالته فلا يدفعون. بل يقول حتى في مال يسير، مال عزيز، فيكون ذاك الموكل يطلبه ولو فقط مع الدينار، ولكن مال مال شخص عزيز، فإذا دفع إلى هذا الشخص مع الدينار وهذا وكالته ساقطة في الوقت، تلتقيت لا هنا ما يدفع، إذا مال خطير بطريق أو لا ما يدفع. إذا بناء العقلاء كما قال المحقق الحمداني هذا بناء العقلاء غير شسمه يعني مو ثابته، والبقاء على والاستمرار على الشيء الوجودي او الشيء العدمي ليس ببناء من باب بناء العقلاء، بل يكون بعد اثبات الاستصحاب. وقد استدلوا على أعرض الاستمرار والبقاء في الحكم الوجودي أو الحكم العدمي، استدلوا وإثبات الاستصحاب استدلوا بالإجماع، قالوا هناك إجماع يعني من جملة الأدلة إثبات الاستصحاب الإجماع، قالوا هناك إجماع على ثبوت وبقاء الحكم الذي كان ثابتا يقينا، فهذا الحكم استمراره يكون بالإجماع، بل استمراره يكون بالإجماع. ولكن قد ذكرنا بأن الإجماع مرارا بأن الإجماع لا دليل على حجيته، إجماع دليل ما قد نهله، الشهرة دليل لم يكن لها دليل على حجيتها. ثم على فرض القول وقبول الحجية إنما يكون الإجماع حجة إذا كان إجماعا تعبديا، أما إذا كان الإجماع إجماعا مستندا أو استنادي فهذا لا يكون هذا الإجماع حجة. ولعل فمحتمل الاستناد كافي ولو يقين ما أدنى، ولعل من قال بحجية الاستصحاب كان دليله روايات الزرارة روايات العامة والخاصة، لعل الشخص اللي يعمل بالاستصحاب ويكون الاستصحاب عنده حجة لعل دليله جسم استناده إلى الروايات العامة الصحيحة أو الروايات الخاصة، إذن هذا الاستصحاب أيضا يعني إجماع لا يكون دليلا. إذن العمدة على حجية جسم الاستصحاب روايتي زرارة أو الروايات اللي في باب الوضوء، حيث استفدنا ولو قالوا أن هذه الروايات مختصة بباب الوضوء، ولكن احنا استفدنا من هذه الروايات أيضا قاعدة كلية، وهو كل شيء مثلا تلتفت لها، يعني إذا تيقنت بوجود الوضوء وهذا قلنا أمر كلي. ولكن الاستصحاب تارة يكون في الأمر الوجودي، وجود زيد كان حيا يقينا وحياة زيد كان حيا يقينا وشككنا في بقاء حياته، وقد يكون امرا عدميا تلتفت لنا كما في عدم كريه هذا المكان كر، وفتحوا الجسم حنفية، ولكن بعد مدة شكوا بأنه صار هذا كر أو لا، وهنا استصحاب العدم عدم الكرية يجري. كما إذا بلك عكس كنت على يقين بأن هذا الماء كر وأخذت منه مقدارا من هذا الماء، ثم شككت في أن هذا الماء بقي على كريته أو لم يبق على كريته، فاستصحاب بقاء الكرية تتخذ جار. إذن قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، قد يكون استصحابنا حكما وضعيا وقد يكون حكما شنو هو تكليفيا حكما، في مثل ما بيّن هذا المال كان ملكا لزيد ثم رأينا بيد عام مثلا وشككنا بعد في بقاء الملكية، وهنا الاستصحاب يقول بعد ملك لزيد ولو في يد عام، بعد هذا يسموه الاستصحاب الوضعي، وقد يكون الاستصحاب تكليفيا كما أنه في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في عصر الإمام كان صلاة الجمعة واجبة، ولكن شككنا الآن في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة أم لا؟ قلنا في هناك 9 أقوال أو 11 قولا بالنسبة إلى صلاة الجمعة، قسم من الفقهاء يقولون في عصر الغيبة صلاة الجمعة حرام وصلاة الظهر واجب، قسم يقولون بأنه في عصر الغيبة صلاة الجمعة واجبة، وقسم يقولون لا، اللي يتمكن يعني وجوب صلاة الجمعة مشترك بالشنو بمن بزمان يمكن قيام الحدود، إذا ما يمكن قيام الحدود فصلاة الجمعة ليس شنو هو، وعظهم قالوا واجب تخييري، وعظهم قالوا واجب تعييني، بعضهم قالوا بالجمع بين صلاة الظهر وصلاة، وبعضهم كأستاذنا الأعظم قال إذا أقيمت صلاة الجمعة يجب، أما نفس الإقامة مواجب، أين مثل الحج؟ حج إذا أنت عندك مال يصير واجب، إذا مال ما عندك هنا هم إذا أقيمت يقول يجب، وأما إذا لا، أما لا يجب الإقامة مو واجب عليك أنه مثلا تروح للصلاة، أما إذا أقيمت فرضا وذلك الوقت يجب الصلاة الجمعة. وقلنا أن الاستصحاب قد يكون أمرا جزئيا وقد يكون أمرا شنو هو كليا، والجزئي قلنا لا فرق بين أن يكون شخصا شخصية كما إذا قلنا زيد كان حي ثم صاف وشككنا في بقاء حياته فهنا نستصحب بقاء حياته. إذن الزوجة زوجته والأموال أمواله. وثم قلنا قد يكون حكما وضعيا كما قلنا هذا الأمر الجزئي، هذا المال هذا الكتاب كان ملكا لشخص، الآن شككنا بأنه بقى هذا الكتاب على الملكية أو على الملكية أو لا، فنستصحب بقاء الشخص. ثم أعرض خدمتكم قد يكون قلنا حكما وضعيا، تأكل هو هذا الأمر الجزئي، قد يكون حكما وضعيا وقد يكون تكليفيا كصلاة الجمعة كما قلت، وقد يكون موضوعا لحكم كما بينا مثل حياة زيد اللي موضوع لوجوب الجسم إثبات زوجيته، وقد يكون الاستصحاب أمرا كليا وذلك كالطلق. الطلق له فرضان وجوبي وشنو هو الطلق ونسبي، قد يكون كل وجودي وشنو هو ونسبي، فالطلق له فرضان فرض وجودي وفرض شنو هو نحبي. إذن ولو نحن ذكرنا بأن الطلب لا يدل على الوجود ولا يدل على النحبي، مو أن الطلب مشترك وجامع للوجود والنفي، بل الطلب هو الاتيان، أما اتيان الوجود أو الاتيان النفي لا يفهم من الطلب، وإنما هو يفهم من الأمر الخارجي. والطلب يدل على الوجود لكن بواسطة القرينة الخارجية وهو المولوية والعبدية، أما نفس الطلب لا بمادته ولا بهيئته لا يدل على الوجود، لكن يدل أمر المولوي والعبدي، يعني أن المولى إذا أمر بشيء يجب عليك الإتيان، فلو أراد لو كان هذا الأمر أمر مستحب يكون مولا يجيب قرينة بقرينة، ولذا إذا أنت تركت وقلت بأني كنت أحتمل أن مولا العقلاء يوبخونك والمولى يوبخونك، قال إذا أنا لديت نذب نذب كني تقول. كما بينا فأن الطلب لا يدر على الفور ولا التراخي، ما يدل على الفور ولكن يدل بقرينة الخارجية، إذا مولا قال لك فلا بد فورا نجيب، ما تقدر تقول بأنه أنا حبالي لا سأعلقا بعد أجيب ولا بل. ولذا الله تبارك وتعالى حينما قال للملائكة اسجدوا لآدم فالشيطان ما سجد، خب كان يقول يقدر يقول الشيطان إلهي أنا عبالي هس مو يعني مو أمر وجوبي أمر استحبابي مو أمر فوري فخب أسأله، لكن الشيطان الملعون هم كان يدري بأنه إذا مولا قال له يكون يسجد ويكون يسجد فورا. فلذا أعرض خدمتكم طلب يقول الأمر الكلي كالطلب المشترك بين الوجوب والنفي. وكالحدث المشترك بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هذا مشترك، حكمن قالوا حدث لا يمسه إلا المطهرون. هذا الإمساس للقرآن يعني لخط القرآن، مو للحواشي ولا للأغراض ولا واسطة بين الخطين. إذا نفس القرآن لا يمس القرآن إلا المطهرون، وهذا ترتفق على كلي وجامع بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، حدث أكبر والحدث أصغر. خب، فهنا إذا إمساس القرآن لا يجوز إلا مع الطهارة. في بعض الموارد لا، مثلا دخول المسجد يكون مطهر من حدث أكبر، أما حدث الأصغر مو شرط. أما بالنسبة إلى مس القرآن يكون متطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذن إذا هذا إجى اغتسل خف يقدر يمسح، لأن الغسل كاف يعني سبب يصير للطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ولكن إذا هذا توضأ بلي فيشك الإنسان حينما يتوضأ، يشك في رفع شنو حديثي، في رفع الحدث. هذا إذا كان محدث بحدث الأصغر فقد ارتفع يقينا، وإذا محدث بحدث الأكبر فحدثه باب يقينا، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، يرفع الحدث الأصغر. بخلاف ما قلنا إذا اغتسل فإن حدثه يرتفع شنو هو يقينا. ولكن مو في كل الموارد أيضا، مثلا بالنسبة إلى الاستحابة هم يكون يغتسل وهم شنو يكون يتوضأ، لا بالنسبة إلى الجنابة. فهذا قام من النوم ابتلى بحدث شنو هو أصغر، وبعدين هم شنو هو جامع ابتلى بحدث الأكبر. الآن من يدري هذا الشخص اللي محدث ولا يجوز له مس الكتابة، هذا محدث بحدث الأكبر أو محدث بحدث الأصغر؟ فإذا توضأ فيشك في أن حدثه قد ارتفع أو لم يرتفع، بل إذا كان محدث بحدث الأصغر يقينا يرتفع، أما إذا محدث بحدث الأكبر فلا يرتفع. فهنا شي يسوي فاستصحاب الكلي وهو الجامع يقول لا يجوز لك كتفت للا أن تمس القرآن. استصحاب الكلي يقول لا يجوز لك أن هو مس كتابة القرآن تلتفت للا، لأنه يقينا كان محدث ولكن الآن شك في ارتفاع الحدث، فاستصحاب الكلي الحدث يقول فإنما بعدك محدث ولا يجوز لك التمسك بأعرض. شنو هو أعرض خدمتكم؟ لا يجوز لك التمسك المسح بالقرآن الشريف وللكلام بقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.